وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات أعلام الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحيي وإياكم ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمود مرا. أهلا وسهلا بحضرتك.
جزاكم الله خيرا،
كل عام وانت بخير
وحضرتك
الحمد
بخير.
لله على السلامة من الحج.
سلمك الله،
تقبل الله منا ومنكم.
اللهم
إن شاء الله.
أمين. اللهم
نسأل
أمين.
الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء موفقا تحفنا فيه الملائكة.
آمين يا رب.
وتغشينا الرحمة.
آمين.
وتتنزل علينا السكينة، ويذكرنا الله في من عنده.
اللهم آمين.
أحبتنا الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، إن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر، لا يمكن استرجاع بوادره ولا يقدر على رد شوارده، وإن الكلمة من قائلها بمعناها في نفسه لا بمعناها في نفسها، وهو حينما ينطق بها فإنها تحكم عليه أكثر مما يحكم هو عليها. ولذلك اعتبر العرب قديما فصاحة اللسان وقوة البيان وسحر الكلمة شروطا أساسية لا يمكن الاستغناء عنها للسياسي الناجح والحاكم النابه ورجل الدولة المرموق، لأن تقديم ما يقتضي التأخير عجلة وخرق، وتأخير ما يقتضي التقديم توان وعجز. فاللسان عنوان الإنسان، يبرهن عن محصوله ويترجم عن مجهوله. وقد صدق الحكيم العربي قديما حينما قال: عي تسلم منه خير من منطق تندم عليه، فاقتصر من الكلام على ما يقيم حجتك ويبلغ حاجتك، وإياك وفضوله، فإن كثرة الكلام تزل القدم وتورث الندم. والمتحدث عنه اليوم العلم الذي نرفعه في أعلام الأمة اليوم، ولنا الشرف في هذا، هو أحد الفقهاء والمحدثين والمؤرخين في القرن الخامس الهجري، ذلك القرن الذي يعد من أبرز ومن أعظم القرون في اللغة العربية تدوينا وشعرا ونثرا وأدبا وعلما وفقها وحديثا، وانتشرت فيه كثير من العلوم. المتحدث عنه اليوم هو مؤرخ الإسلام صاحب تاريخ بغداد، الكتاب المشهور الذي يعني المكتبة العربية تمتلئ به منذ القرن الخامس وحتى اليوم، ولا تخلو مكتبة عالم أو طالب علم منه، إنه يتكون من 106 أجزاء، يعني 106 كتاب في كتاب واحد شرح فيه الخطيب البغدادي، وهو العلم الذي نرفعه اليوم، كثيرا من الأمور التي سنتحدث عنها في حلقة اليوم إن شاء الله من أعلام الأمة. والحقيقة أننا سنبدأ اليوم بإذن الله بالتعريف بهذا العالم العظيم مع فضيلة الشيخ محمود مرعي، يعني سنتعرف عليه بداية، من هو وأين ومتى ولد، العصر الذي ولد فيه، لماذا سمي بالخطيب ولماذا سمي بالبغدادي. مع فضيلة الشيخ محمود مرعي، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد
صلى الله
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قطرات الشهد تغذينا، من فيض الرحمة تسقينا، وكتاب الله نرتله ونحكم شرعته فينا، وبسنة أحمد قائدنا لا نرضى بدلا أو دينا، إن عم الخطب بأمتنا أو حل القحط بوادينا، فقناة الرحمة تجمعنا وقناة الرحمة تكفينا، يا أهل السنة لا تهنوا، سيظل الحق بأيدينا، سيظل الحق بأيدينا.
الله الله، لا لا اصبر عليا شوية بقى. طبعا كلمات الشيخ محمود مرعي دي،
نعم،
وإهداء لقناة الرحمة، يعني أنا
نعم.
اتفاجئت على فكرة بهذه الكلمات الجميلة جدا نعم. جدا نشكر أولا فضلتك على هذه الكلمات التي افتتحت بها الحلقة، وهي خير افتتاح الحقيقة لإعلام الأمة اليوم، ومفاجأة جميلة فاجأت جميع يعني العاملين في قناة الرحمة، والكل يعني سعيد جدا جدا بهذه الكلمات، بيبلغوني يعني دلوقتي.
أسأل الله أن يبارك في هذه القناة وأن يبارك في العاملين عليها. شكرا. اللهم آمين.
شكرا فضيلة الشيخ محمود.
في وقت اشتدت فيه المحنة وكثرت فيه الفتنة وابتعد كثير من الناس عن القرآن والسنة، نحتاج أن نعود من جديد إلى أعلام الأمة لنعيش مع هذا العالم الرباني الذي يعرفه الرائح والغادي ويعرفه الحاضر والبادي، إنه حسنة الزمان وبركة الأيام، الخطيب البغدادي رضي الله عنه وأرضاه. الخطيب البغدادي هو أبو بكر أحمد ابن علي ابن أحمد ابن مهدي ابن ثابت ابن مهدي البغدادي رحمه الله رحمة واسعة، وقد شرفني الله عز وجل بأن أقرأ عنه كثيرا، فبهرت بهذه الشخصية وبهذه العقلية.
طيب هو ولد في بغداد ولا في دمشق ولا فين يعني؟
ولد في قرية من قرى بغداد تسمى بدرزيجان.
سنة كام يا فضل الشيخ؟
ولد سنة 364 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات سنة 392 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات سنة 464 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه عاش 72 سنة.
نعم. طيب
والبعض قال 80 سنة والبعض قال 70 سنة.
نعم. طيب الخطيب البغدادي، حضرتك قلت أبو بكر أحمد، يعني ما فيش كلمة الخطيب بغدادي، ماشي عرفنا. نعم. هذه يعني بلدته، لكن الخطيب ليه، لماذا لقب بالخطيب؟
قدر الله عز وجل أن يكون والده خطيبا. نعم. للجمعة وللعيدين في مدينة بغداد، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يعيدها إلى أهل السنة سالمة غانمة وديار المسلمين، اللهم آمين. وانتشر لقب هذا الرجل بالخطيب. فلما أن ولد له أحمد فلقب أيضا بلقب أبيه، واشتغل أيضا بعمل أبيه، فكان يخطب الناس، لكن بعدما لقب بهذا اللقب بالخطيب البغدادي رضي الله عنه. نعم. وأرضاه، وهو أهل لهذا
اللقب. يبقى خطيب لأنه كان خطيبا وكان أبوه خطيبا.
نعم.
يعني
نعم.
بيخطب في المسجد.
أي نعم.
طيب فضيلة الشيخ محمود مراعي، طبعا أنت تعلم أن أعلام الأمة ليس حواديت وحكايات.
نعم.
وإنما أعلام الأمة إحنا نستفيد من هؤلاء الأعلام ونسقط على عصرنا الحديث وعلى أنفسنا وعلى أبنائنا من خلال دراسة هؤلاء الأعلام الكبار.
نعم.
الخطيب البغدادي رحمه الله رحمة واسعة نشأ في بيت علم وأدب، كما تفضلت سيادتك دلوقتي.
نعم.
نشأ في بيت علم وأدب، ورباه أبوه تربية عظيمة، تربية إسلامية عظيمة، فكيف كانت نشأة هذا الرجل؟
قبل أن يتم العاشرة صمم أبوه أن يحفظه القرآن.
جميل.
وأن يزج به بين يدي العلماء الربانيين والعلماء العارفين، واستشعر هذا الوالد الكريم أن تربية الأبناء أمانة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. استشعر هذه المهمة، وهو يذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، وكان غلاما صغيرا يقول: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذه فيها مصاحبة للأبناء ومتابعة للأبناء الصغار، فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فأصبح ابن عباس بهذه الكلمات حبرا وبحرا وربحا لهذه الأمة. وكذا ينبغي علينا أن نربي أبناءنا، وإذا اتقيت الله عز وجل فكان يكون صلاح ولدي.
نعم.
فكان عمر بن عبد العزيز ويقول لأبنائه: أزيد في صلاتي من أجلكم، أحسن عملي من أجلكم، أتقن حالي مع الله من أجلكم،
طيب يبقى, نعم. يبقى هنا يعني نقطتان نعم. أريد أن أقف عندهما وقفة قصيرة. أولا الوالد أدرك الموهبة التي يتمتع بها ابنه فوجهه إلى القرآن الكريم نعم. هذه أول حاجة
نعم.
ثانيا وجهه إلى دراسة الحديث وإلى العلوم الشرعية ولا وجهه للتلفزيون والأفلام والمسلسلات.
هو الأول الأب كان قدوة
يعني
كان الأب قدوة
نعم.
ويعني نعم. الأخلاق هي فيض فيض من مما تربى عليه الإنسان ولما كان أبوه قدوة خرج ولده كأبيه مشى الطاووس يوما باختيال فقلده بمشيته بنوه
الله.
فقيل على ما تختالون قالوا هذا أبونا ونحن مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان, عوده أبوه.
طيب فضلت الشيخ أخذ التليفون الأول وبعدين نكمل إن شاء الله. اتصل من أم حبيبة الدقهلية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع والذي نتعلم من خلاله أخبار هؤلاء العلماء الفقهاء والمحدثين. ولقد قرأت عن هذا المحدث الخطيب البغدادي وعلمت أنه قد تعلم على يد فقيهة تسمى كريمة المروزية
نعم.
رضي الله عنها. وأريد أن أقول أن المرأة لم تكن أبدا مهمشة في الإسلام، فمن قبل كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات والتابعيات رضوان الله عليهم جميعا. ونريد من فضيلة الشيخ محمود جزاه الله خيرا أن يلقي الضوء على هذه القضية المهمة والتي من خلالها نعرف كيف كانت المرأة في الإسلام والآن يعني وما وصلت إليه الآن. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. شكرا يا أختي أم حبيبة، بارك الله فيك. هو طبعا ليس الوالد وحده الذي وجهه
نعم.
وإنما هو ولد بوالدين
نعم.
الوالد والوالدة
نعم.
ولولا موافقة الوالدة
نعم.
لما توجه هذا الاتجاه
نعم.
والأخت أم حبيبة الحقيقة يعني أشارت إلى نقطة مهمة في الإسلام وهي اهتمام المرأة اهتمام الإسلام بالمرأة في التربية.
لعلها ذكرت هذا المعنى من أستاذة ومعلمة للخطيب البغدادي
نعم.
تسمى بكريمة المروزية
نعم.
كما تفضلت الأخت السائلة
نعم.
وهذه المرأة كانت تسكن في مكة وقد تجاوزت 80 من عمرها وقد قرأ عليه الخطيب البغدادي القرآن في صحيح البخاري في 5 أيام. وهذا يلفت أنظارنا إلى أن المرأة المسلمة لم تكن أبدا مهمشة وما ضاعت حقوقها قط. فالذين ينادون بحقوق المرأة هؤلاء غير المسلمين. أما المرأة في الإسلام فهي أمنا وهي أختنا وهي بنتنا، والمرأة في الإسلام هي صنو الرجل، والأحكام الشرعية التي ذكرها الله عز وجل ذكرها لتخص الرجال والنساء. وحتى الذين يزعمون ويتشدقون أن المرأة تأخذ نصف الرجل في الميراث قد أخطأوا، فقد ترث الأم ولا يرث الأب، يكون للأب الباقي ولا يبقى شيء للأب
نعم.
وقد تأخذ البنتان تأخذ الثلثين والباقي مثل الأعمام. فالمرأة في الإسلام أبدا ما كانت مهمشة، وإنما هي صانعة الرجال. كانت ترضع في صغارها، كانت ترضع صغارها مع لبان ثديها
نعم.
لبان العقيدة ولبان التوحيد، وكانت تغرس في ولدها وفي نشأتها أنهم لا بد أن يكونوا علماء لهذا الدين ولا بد أن يكونوا عاملين لهذا الدين. فالمرأة المسلمة أبدا أبدا ما كانت مهمشة وما كانت ضائعة، والمرأة المسلمة أبدا هي تاج على رؤوسنا. نسأل الله أن يبارك في نساء المسلمين وفي فتيات المسلمين وفي بنات المسلمين، وأن يحفظهن من التبرج والسفور ومما يراد بهم من أهل الفسق والفجور. اللهم آمين.
اللهم آمين. شوف يعني حضرتك أنا دائما أقول إنه دراسة هؤلاء العلماء بركة.
أي نعم.
يعني شوف الأخت أم حبيب فتحت لنا موضوعا
نعم.
يعني ربما يعني كنا لا نتطرق له لأننا نتحدث عن الوالد
نعم.
فبتقول لنا لا يا جماعة وتحدثوا عن الوالدة أيضا
تمام.
والخطيب البغدادي رحمه الله نشأ صغيرا في بيت علم وأدب
نعم.
تعلم وحفظ القرآن الكريم
نعم.
وبدأ يتجول في بلدته ويتعرف على المشايخ ويتعرف على الأساتذة. وبعد ذلك لم يكتفي الخطيب البغدادي بهذه المرحلة
نعم.
وإنما أراد أن يوسع دائرة العلم
نعم.
وأراد أن يوسع دائرة الفهم والاجتهاد في الإسلام. ف أو الاجتهاد في طلب العلم. نعم. بمعنى أصح. ولذلك بدأ رحلة طويلة جدا. هذه الرحلة تحدثت عنها كثير من كتب التراجم يا فضيلة الشيخ محمود. نعم. مرعي. نعم. يا إمام وخطيب مسجد الرحمة.
بارك الله فيك.
في بورسعيد.
بارك الله فيك.
حضرتك بقى بتحدثنا عن هذه الرحلة الرائعة للخطيب البغدادي.
الخطيب البغدادي كان له أستاذ أو أساتذة في بغداد كابن رزقوي رضي الله عنه وأرضاه، والإمام البرقاني رضي الله عنه أيضا، وقد زج به أبوه إلى بغداد بعدما تجاوز العاشرة من عمره، وهذه تعد أولى رحلات الخطيب البغدادي. يعني انتقل من بلدته وقريته التي ولد بها
إلى المدينة
بعد. إلى المدينة إلى بغداد.
نعم.
وظل في بغداد يدرس الحديث على يد ابن رزقويه رضي الله عنه، وبعدما درس الحديث يعني بعض السنوات مال إلى الفقه، مال قلبه إلى دراسة الفقه، وخاصة وقف وقفة إعظام وإجلال أمام قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وانظر يا رعاك الله أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا، ولم يكن الخير بعينه، والنكرة تفيد العموم، من يرد الله به خيرا في دنياه ودينه.
نعم.
في أولاه وأخراه يفقهه في الدين، فانتقل إلى دراسة الفقه مدة من الزمن.
طيب ناخذ الأخ عماد من البحر الأحمر ونكمل.
فضل.
طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الحبيب
أهلا
ومرحبا بك.
بارك الله فيك.
حضرتك دايما بتجيب لنا أعلام في سماء الرحمة ونجوم في سماء الرحمة، جزاك الله خيرا، ومثل أستاذنا وعلمنا الشيخ محمود مرعي بارك الله فيه وجزاه الله عنا خير الجزاء.
بارك
الله. معلش معي نقطتين.
فضل.
النقطة الأولى ياريت الشيخ محمود
فضل.
في حلقة يخصصها للشيخ أو للعالم عز الدين بن عبد السلام.
طب اتفضل وهرد على حضرتك.
ماشي حضرتك. النقطة الثانية، انا كنت بتصل وسبحان قدر الله اتكلمت في اللي انا عاوز اتكلم فيه، اللي هو موضوع الرحلة، وكيف يعني هؤلاء تعبوا في جمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي ممكن بناخد الاحاديث بسهولة جدا، ورغم ده كله مفيش حد فينا يعني مستطيع ان يصل الى ما وصل اليه هؤلاء العلماء رضوان الله عليهم جميعا. فريق شيخنا وعلمنا يلقي الضوء على هذا الامر ان شاء الله.
حاضر، احنا معاك ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا محمد، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. الحقيقة بس انا يعني ارد على حضرتك فيما يتعلق بسلطان العلماء الأعز بن عبد السلام، تناولناه في الحلقات الأولى جدا من أعلام الأمة، وحضرتك والسادة المشاهدون يستطيعون أن يصلوا إلى جميع حلقات برنامج أعلام الأمة عبر شبكة الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية، وخاصة موقع الطريق إلى الله قسم المنوعات، هناك ملف كامل لحلقات أعلام الأمة. ستجد يا أخي عماد وسيجد السادة المشاهدون جميع الحلقات موجودة على الإنترنت، خاصة موقع الطريق إلى الله وكثير من المواقع الأخرى كفرسان السنة وغيرها، وحتجد أنه حلقة العز بن عبد السلام ستمتعك كثيرا، وكانت مع فضيلة الشيخ محمود حسين من علماء القاهرة، بارك الله فيك. أما بالنسبة للرحلة فأنت خليك معنا بقى أقعد اسمع. فالرحلات بدأت من
طلب
القرية
ثم طلب الحديث ثم طلب الفقه.
جميل.
ثم أحس بميل مرة أخرى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى أستاذه ابن رزقويه وأراد أن يتخصص في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول هذه دعوة إلى الاجتهاد في طلب العلم. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أضم صوتي إلى صوت الأخ المشارك بارك الله فيه، فأقول: احمدوا الله عز وجل على نعمة الفضائيات، التي تبث الخير في الأمة.
صحيح.
فهؤلاء كانوا ينتقلون، يعني الخطيب البغدادي ينتقل من بلده إلى بغداد، ثم إلى البصرة، ثم إلى دمشق، ثم إلى صور في لبنان، ثم ينتقل إلى نيسابور في إيران. ثم
طب هنا بقى يعني ممكن وقف يا فضيلة الشيخ محمود. صدل. أحد مشايخ الخطيب البغدادي نصحه بأن يذهب إلى نيسابور في حين الخطيب البغدادي كان يريد أن يذهب إلى مصر.
نعم.
وطبعا مصر يعني طول عمرها قلعة للعلم.
نعم.
ففي الوقت ده بالذات حتى لا يفهم الناس خطأ يعني.
نعم.
لماذا نصحه أستاذه أو شيخه بأن يتجه إلى نيسابور في ذلك الوقت وأن يترك مصر وقتا لوقت آخر؟
أي نعم، بارك الله فيك. هنا أذكر أولا فأقول مستعينا بالله، ينبغي للطالب أن يستشير معلمة.
جميل، حلو.
وأن لا يمشي برأسه، أن يستشير معلمه في كل شيء.
جميل.
فإذا ما أشار عليه المعلم بشيء نفذه فهو أكثر منه خبرة، وأكثر منه يعني عمرا في الدعوة، وأكثر منه صلاة، وأكثر منه دعاء، وأكثر منه صياما، هذا لا شك فيه. فاستشاره، استشار الخطيب البغدادي الإمام البركاني رضي الله عنه، قال أذهب إلى مصر أو أذهب إلى نيسابور، ومصر مليئة بالعلماء، ونيسابور في إيران أيضا مليئة بالعلماء.
نعم.
لكن أشار عليه بالذهاب إلى نيسابور. لماذا؟ لأن له أستاذ واحد في مصر مع كثرة الأساتذة، لكن هو الخطيب البغدادي الذي يعرفه والذي تتلمذ على يديه هو الإمام محمد ابن النحاس المصري.
نعم.
رضي الله عنه.
طيب نأخذ فقال... الأخ أحمد الأول.
تفضل.
طيب. تفضل. أخ أحمد القاهرة، السلام عليكم. أستاذ أحمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد،
يا أهلا بيك.
رحبوا بك وبالشيخ محمود.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
ممكن بس معي بعض الأبيات أشارك بيها؟
اتفضل. هاي بس علي صوتك يا أستاذ أحمد شوية.
حاضر إن شاء الله.
أيوة تمام.
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجده، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، مالي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرده.
نعم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحوين
يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين. ونحن من أعلام الأمة ومن قناة الرحمة نتمنى وندعو الله تبارك وتعالى أن يشفي شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما. بس يا أخ أحمد، يا خير كذا أو يا خير الورى، مش يا خير الورى، عشان ده اسمه منادى منصوب بالفتحة لأنه منادى مضاف. طبعا أنتوا عارفين الكلام ده يعني. طيب فضلت الشيخ، احنا بنتكلم دلوقتي عن العلاقة حلوة، دخلنا في حتة حلوة قوي وهي العلاقة بين الأستاذ والتلميذ. بس طبعا أستاذنا وحبيبنا فضلت الشيخ أحمد عبد الرحمن صاحب الأمثال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أولا وطي التلفزيون شوية فضيلة الشيخ.
نعم.
وطي التلفزيون شوية، اسمعنا.
متوطي من زمان.
حبيبي. نعم.
برحب طبعا بأخونا الحبيب وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ الأزهري محمود مرعي.
أنت اللي شيخنا والله.
أستاذنا أستاذ محمد السجيني صاحب أعلام الأمة.
أكرمك الله.
مداخلتي في لحظات. قلبت القنوات قبلكم لأرى من فوقكم ومن تحتكم، فرأيت قناة الأنوار وهي قناة الظلمات، ورأيت قناة أهل البيت وأهل البيت منهم براء، وجدت أناسا يلطمون وعلماء يولولون لا علم ولا أدب ولا خلق ولا شيء بالمرة. ثم استمعت إلى الأبيات التي افتتح بها شيخنا الحبيب شيخ محمود مرعي.
نعم.
وهو يعني يثني على قناة الرحمة وعلى علمها وأنها تكفينا. يعني هذا الكلام أرجو أهل العراق الذين يسمعوننا الآن، وهم بالتأكيد منهم الكثيرين يتابعون القناة.
نعم.
انظروا إلى الخطيب البغدادي وكيف كانت تقدم بغداد العلم والعلماء والقرآن، وماذا تقدم بغداد الآن من الفتن التي يعني أسأل الله تعالى أن يرفعها عن الأمة. أسأل الله أن يتوب على العراق من الشيعة، وأن يطهر الأرض من الشيعة، وأن يحفظ أهل السنة والجماعة، وأن يجعل قناة الرحمة رحمة للعالمين. والسلام عليكم ورحمة
السلام
الله
وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. يعني فضيلة الشيخ أحمد، الحقيقة يعني نبهنا إلى شيء، لأنه في هذه الأيام ابتداء من المحرم، واحد محرم وحتى عشرة محرم طبعا، عند يعني هؤلاء الناس في بعض الأعياد أو الأمور، يعني سبحان الله، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يهديهم.
اللهم.
ولكن أنا بقول لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن وللمشاهدين جميعا أن أهل العراق إن شاء الله على خير. أنا نفسي تعاملت معهم وعشت معهم ما يقرب من 15 عاما، وما وجدت فيهم إلا خيرا، وخاصة أهل السنة. والله يا فضيلة الشيخ أحمد، والله والمشاهدين جميعا، إنهم على خير، وهم يحفظون السنة كما نحفظها هنا في مصر، والله سبحانه وتعالى حافظ قرآنه وحافظ سنته. ففضلت الشيخ نكمل موضوعنا إن شاء الله.
كل العلوم سوى القرآن مشغلة
طبعاً،
إلا الحديث وإلا الفقه في الدين.
نعم.
فهذا عاصم عاصم من الفتن، التمسك بالحديث والتمسك بالقرآن والتمسك بالمسائل الفقهية.
نعم.
كان بعض المبتدعة يريدون الحوار الإمام أحمد فكل ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، وكذا ثبت عن بعض الصحابة والتابعين ولا نصف كلمة. المعنى أن نقول للناس تعلموا، بعض الناس يكلف في القناة فيشاهد القناة الفلانية أو كذا، فنقول له تعلم أولا.
تمام.
تعلم أولا.
لا،
وأنت لا تأمن على قلبك.
حضرتك نبهتنا إلى شيء جميل جدا، ونحن نحلل.
نعم.
يعني هذه الشخصية العظيمة، شخصية الخضيب البغدادي.
نعم.
إن شوف بتقول لي إيه، بتقول لي إنه يجب على الطالب أن يستمع إلى نصح أستاذه.
نعم.
علاقة جميلة وعلاقة رائعة جدا. بين
نعم. نصحه الإمام البركاني.
نعم.
بالذهاب إلى نيسابور، لأن مصر له فيها أستاذ واحد.
نعم.
ونيسابور بها أساتذة كثر.
نعم.
فقال إن لم تدرك واحدا أدركت الآخر.
نعم.
قبل أن يذهب إلى نيسابور أيضا ارتحل إلى البصرة، يعني ارتحل من قريته إلى بغداد، ومن بغداد إلى البصرة، ولكن سرعان ما يعود إلى بغداد في 20 من عمره. يعني لا تحدث عن رجل في 50، في 20 من عمره، ليجد أباه قد وافته المنية، ويعني يعزم أن يذهب إلى نيسابور للتعلم ولتلقي العلم من العلماء العاملين والعباد الزاهدين العارفين بالله رب. نعم. العالمين.
طيب،
وانتقل فعلا إلى نيسابور.
نأخذ الأخ عبدو نكمل إن شاء الله.
تفضل
الأخ عبدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بوجه سلاما للشيخ محمود مرعي.
تفضل يا حبيبي.
اهلا ومرحبا. بارك الله فيك.
الشيخ محمود مرعي.
بارك الله فيك. تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ محمود.
يا هلا ومرحبا.
معك عبد السعيد من الجنينه.
يا اهلا وسهلا. اهلا مولانا. الله يبارك فيك.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك، في نعمه والله.
انا عاوزك تعمل لي حلقه عن الشيخ جاد الحق.
ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حاضر.
تكلم الشيخ محمود الصالح.
حاضر ان شاء الله. حاضر باذن الله تعالى ان شاء الله، بنعد لها باذن الله يا اخي. طيب فضيله الشيخ، حتى ننتقل من هذا الامر، الحقيقه انه الخطيب البغدادي.
نعم.
طيب ناخذ الاخ زياد من السعوديه. اخ زياد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. مساء الخير.
بارك الله فيك، اهلا بيك.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير، الحمد لله رب العالمين.
والله اني احبك الله.
احبك الله يا اخ زياد. انت اتصلت بينا قبل ذلك في عالم الامه.
والله انا اذا شفتك لازم اتصل واشارك سيدا.
الله يكرمك. اكرمك الله واكرم السعوديه جميعا.
الله يكرمك ان شاء الله. والله اني احب مصر واحب اهلها ومشايخها وعلمائها.
ونحن نحبك يا اخي زياد.
الله يحفظك.
على فكره في بعض المشاهدين والمشاهدات يريدون تليفونك، ممكن حضرتك تخليه بالكنترول؟
ما في مشكله.
يا ريت والله.
وأنا أبغى باقي رقمك عشان عندي استفسار عن واحد من العلماء.
نعم.
وسمعت واحد عندنا خطيب يوم الجمعة.
نعم.
يعني كأنه نقد عليه شوية، وأنا ما عندي خلفية، فلو تعطيني رقم أحد المشايخ.
حاضر.
لأن الأمر ملتبس عندي وملتبس عند ناس، حتى واحد قام يوم الجمعة.
نعم.
والإمام يخطب قال يا أخي الشيخ فلاني من علماء مصر ولا تتكلم عليه مدري ايش قال يا اخي انا ما اتكلم بس انه
نعم
عليه بعض الملاحظات كذا
وطلع
من المسجد.
طيب يا اخي زياد ممكن خليك مع الكنترول بس ما تقفلش التليفون, خليك مع الكنترول واتناقش معهم في هذا الامر وهم سيعطونك رقم تليفون ان شاء الله, بارك الله فيك. طيب فضل الشيخ علاقته بمشايخه, طبعا هو التقى بالعديد من المشايخ, وانا من ألطف ما قرأت انه حدث عن مشايخه وبعض مشايخه حدثوا عنه.
نعم.
ايه الاحترام ده وايه نعم. التواضع ده كله
نعم.
انه يعني بيقولوا ايه, بيقولوا ان المعاصره سبب المنافرة.
نعم.
يعني انه مثلا زميل او زميل للخطيب البغدادي او صديق للخطيب البغدادي ويحدث عن الخطيب البغدادي.
نعم.
طب مش كده بس, شيخ واستاذ للخطيب البغدادي. نعم. ويحدث عن الخطيب البغدادي.
نعم.
ما هذه العلاقة الجميلة فضل الشيخ؟
الحقيقة العلماء وجدوا ان شيخه ابن رزقوي قد زج بكثير من اقوال تلميذه
نعم
الخطيب البغدادي في كتبه, فتعجبوا لذلك. قال لا تعجبوا, فقد رأيت في كلامه كلاما عظيما نفيسا. فتخيل أن أستاذ يستشهد بتلميذه في كتاباته,
علاقة جميلة جدا.
نعم. وكذا شيخه أبو إسحاق رضي الله عنه شيرازي كان يحدث في مسألة ثم سأل سؤالا فرفع الخطيب يده للجواب, قال لا قم فاجلس مكاني.
الله.
فجلس الخطيب يحدث, وكان قد تخصص كما قلت في علم الحديث, في علم الحديث أشرف العلوم علم الحديث. فجلس الشيخ مع الطلاب وجلس التلميذ على كرسي الشيخ ليلقي درسا والأستاذ يتعلم. إنها علاقة الحب, إنها علاقة الود, إنها علاقة التعلم. لا يعنيني ممن أتعلم طالما أنه يتكلم بالحق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة إلى التأدب مع العلماء. فإذا كان أبو إسحاق رضي الله عنه
نعم.
يتأدب مع تلميذه, فنقول لأنصاف المثقفين لأنصاف المتعلمين الذين يتطاولون على الفضائيات على العلماء وعلى الدعاة وعلى العاملين في حقل الدعوة, اتقوا الله عز وجل. وتحضروا قصة مختصرة جدا.
فضل.
لمجموعة من النمل قرأتها يعني, تآمروا على قتل الفيل, وبينما هم يعدون العدة ويخططون, هذا يصعد على ذيره وهذا يصعد على خرطومه وكذا, إذ مر الفيل عليهم فأماتهم جميعا وهو أصلا لا يشعر بهم. فكثيرون من هؤلاء يظنون أن بتطاولهم على العلماء يزدادون صيتا ويزدادون سمعة, ووالله ما يزدادون من الله عز وجل إلا بعدا. قال الحافظ ابن عساكر رضي الله عنه, اعلم رحمني الله وإياك لمرضاته, رحمني الله وإياك ووفقني الله وإياك لمرضاته, وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم أن لحوم العلماء مسمومة, وأن عادة الله في حق منتقصيهم معلومة, وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل الوفاة بموت القلب.
أكرمك الله فضل الشيخ. نعم. خلال هذه الرحلة الطويلة في طلب العلم والاجتهاد في طلب العلم, تعرض الخطيب البغدادي رحمه الله إلى العديد من المشاق والعديد من المصاعب. يعني أنا سأتحدث أو فضلتك ستتحدث عن اثنين أو ثلاثة من هذه المصاعب فقط, يعني يكفي أنه تعرض لفتنة أنا قرأتها لكن حضرتك ياريت توضحها لي وللمشاهدين, وهي فتنة البساسير.
نعم.
ايه فتنة البساسير دي؟ بس ناخد الاخ كريم الاول وبعدين ايه خليك فاكر البساسير. طيب الاخ كريم, السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ كريم؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله. اني احبك في الله.
احبك الله وانا احبك كثيرا يا كريم. كم عمرك؟
11 سنة.
ماشي, 11 سنة او 11 عاما.
نعم.
ماشي صح كده ولا ايه؟
في ظل احتفال الأمة الإسلامية بهجرة حبيب الأمة صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فهذه قصيدة بمناسبة حبيب الأمة صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. تحت أمرك يا شيخ كريم.
قريش تمادت بظلم النبي فقامت إليه تريد القتال ومن كل قوم رجال وسيف ونار العناد تزيد اشتعالا ولكن ربي عزيز حكيم رؤوف رحيم أنام الرجالا فلما أفاقوا أقروا جميعا بأن مناهم بعيد المنالا ولكن تمادوا بحقد غبي فقاموا برفع لواء الضلالا وآذوا كثيرا محب النبي فكانت دماهم لديهم حلالا وجاء قضاء الإله إلينا ونحو المدينة شد الرحالا مضوا عن ديارا لكم عمروها وكل المتاع وكل العيالا ولبوا لداعي الهلال نداء التآفي فنعم الوصالا وهل النبي كبدر منير أضاء البلاد ورب الرجال أقام الصلاة وآت الزكاة فهيا أرحنا بها يا بلالا.
شكرا يا شيخ كريم، بارك الله فيك، بارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك، شكرا جزيلا.
الحقيقة يعني لا أقدر أن أحبس مشاعري.
ما شاء الله، تفضل.
فأقول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
أهدى الخير إلينا وعلم، صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
بالحق وبالصدق تكلم،
صلى الله،
صلى الله عليه وسلم النور يداعب وجنته، صلى الله عليه وسلم والبسمة تعلو جبهته، صلى الله عليه وسلم ما قال لسائله أف، صلى الله عليه وسلم فالجود بساحته يسكن، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المختار، صلى الله عليه وسلم بزيارته سعد الغار، صلى الله عليه وسلم وبفضله شهد الكفار، صلى الله عليه وسلم أنعم بحبيبي من جار، صلى الله عليه وسلم يا إخواني هذا محمد، صلى الله عليه وسلم بالحق وبالصبر تجلد، صلى الله عليه وسلم لا أعرف من يشبه أحمد،
الله،
صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا كريم،
الله،
والله جزا الله
خيرا، تحدي نفحات أعلام الأمة دي،
بارك
ما شاء الله،
الله
ما شاء الله. فإذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعرض إلى العديد من الفتن، وإحنا هنا يعني لسنا بصدد حكاية يعني،
نعم،
وإنما نحن بصدد رجل علامة تعرض إلى العديد من المصاعب،
نعم،
صبر حتى يعني نجاه الله سبحانه وتعالى من هذه المصائب.
نعم.
من هذه الفتن كما تذكر كتب التراجم فتنة البساسير.
نعم.
المقصود بها إيه؟
ظل الخطيب البغدادي رضي الله عنه يدرس في مساجد بغداد إلى أن قامت هذه الفتنة. الفتنة البساسير أو البساسيري هو رجل ينتمي إلى الروافض، أسأل الله أن يعاملهم بما يستحقون.
نعم.
اللهم أمين.
اللهم أمين.
وقاموا بقلب نظام الحكم في الدولة العباسية وأزاحوا الخليفة المستنصر بالله العباسي السني وأقاموا دولتهم الشيعية في بغداد. وهذا التاريخ أقول يا أهل بغداد ادرسوا جيدا سيرة الخطيب البغدادي فستجدون فيها الأمل. إيه والله ستجدون فيها الأمل.
نعم.
فقاموا ب قلب نظام الحكم وأصبحوا يدرسون المذهب الشيعي. أما الخطيب البغدادي رضي الله عنه فكان يدافع عن الصحابة وتحدث بكلام أهل السنة ولم يعجبهم ذلك فتأمروا على قتله ففر منهم.
نعم.
فر منهم، ذهب إلى نيسابور ومرة ذهب إلى الشام ومرة ذهب إلى صور في لبنان وفر منهم حتى لا يقتلوه، ولكنه انتقل إلى البصرة أيضا وظل يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن مناقب الخلفاء الأربعة.
طيب يعني لماذا كان الحديث عن مناقب الخلفاء الأربعة أو مناقب الصحابة الأربعة بمعنى أصح؟
نعم.
يعني الإمام أحمد كان أيضا بالنسبة له كاد أن يكون يعني يسبب له شيئا.
نعم.
إزاي؟
قام بدراسة هذا الكتاب وكان جهور الصوت يقوم بذكر مناقب أبي بكر، بذكر مناقب عمر، بذكر مناقب عثمان، بذكر مناقب علي رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الذكر الحق لا يعجب طائفة من الناس، فتآمروا أيضا على قتله. إلى أين يذهب الرجل؟ إلى أين يذهب الرجل؟ يخرج من بلده إلى بغداد، ثم يذهب إلى البصرة، ثم يذهب إلى نيسابور، ثم يذهب إلى أصبهان أو أصفهان ليتعلم على يد أبي نعيم صاحب الحلية الأولياء.
نعم.
وهكذا ينتقل من بلد إلى بلد إلى أن كشف الله الغمة.
نعم.
وانقشعت الظلمة وعادت بغداد سالمة غانمة. نعم. إلى أهل السنة.
ما شاء الله.
فعاد طيب. من جديد يدرس سنة النبي
طيب
صلى الله عليه وسلم.
طيب الشيخ، يعني هذه الرحلات الكثيرة، هل كان الخطيب البغدادي يعني غنيا لهذه الدرجة؟
أبدا
لدرجة
والله.
أنه لف يعني الكرة الأرضية يعني.
أبدا والله.
نعم.
ولكن العزيمة تسبق كل شيء.
تمام.
نعم. العزيمة تسبق كل شيء. فتلقي العلم لا يحتاج إلى مال ولا يعني من الدرجة الأولى، ولا يحتاج إلى وقت ولا يحتاج إلى كذا، إنما يحتاج إلى عزيمة وقادة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم.
ما شاء الله. أنا يعني طبعا أمامي يعني عدة دقائق، فحلقة عن الخطيب البغدادي لا يجب أن تفوت.
لم نذكر شيء عنه
والله، ولا نتحدث عن تاريخ بغداد أو نتحدث عن مصنفات الخطيب البغدادي. مصنفاته كانت كام يا فضيلة الشيخ؟
بلغت 54 مصنفا. 54 مصنفا.
تمام.
لا كتابا. يعني المصنف ممكن يبقى 100 جزء.
مجلدات.
100 جزء.
نعم.
يعني له كتاب اسمه التاريخ فقط غير تاريخ، وهذا قالوا 100 جزء. والبعض قال هو 134 جزءا. فلو حصينا كتبه فإنها يعني تجاوزت المئات من الكتب.
يمكن أكثر من 300 كتاب.
نعم
يعني.
300 كتاب.
ألفها إمتى ما شاء الله. نعم. ولذلك أعتقد أنه استغنى عن يعني متعة مهمة، وهي متعة الزوجة والأولاد.
يا أخي
يعني
كثير من العلماء نسي أن يتزوج. إيه والله نحن نتعجب. نحن نتعجب من ذلك. لما لم يتزوج؟ لما لم يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو نسي أن يتزوج في خضم الطلب وانشغاله بالطلب وهجراته من مكان إلى مكان ورحلاته من مكان إلى مكان، نسي أن يتزوج ونسي أن يكون له عقب. ولكن التاريخ خلد ذكره، وهذه المصنفات خلفت ذكره أبد الآبدين. نعم. فهناك من أنجب أولادا يلعنونه.
تمام.
وهناك من أنجب أولادا وبالا عليه. الخطيب البغدادي خلف للأمة تراثا عظيما سيظل وساما على صدره وعلى قبره.
طيب.
إلى يوم القيامة.
عقيدة الخطيب البغدادي رحمه الله.
نعم. قال الإمام الذهبي: وكان الخطيب البغدادي يدين بمذهب السلف، أي لا يؤولون الصفات. قال: ومن العجيب أن الخطيب البغدادي، الكلام للذهبي رضي الله عنه، أنه مات على عقيدة أبي الحسن الأشعري. قال: وبما أن الخطيب البغدادي كان على عقيدة السلف أهل السنة ومات على عقيدة أبي الحسن الأشعري، إذن نفهم أن أبا الحسن الأشعري مات على عقيدة السنة ومات على عقيدة السلف رضي الله عنه. كان رجل صاحب عقيدة يعني.
طيب هل الخطيب البغدادي رحمه الله يا ترى كان فقيها ولا كان محدثا؟ ما احنا عايزين نستفيد من الحلقة دي. كان خطيبا، كان فقيها، ولا كان محدثا، ولا كان مؤرخا؟ لأن أنا يعني بعتبر الخطيب البغدادي مؤرخ الإسلام.
نعم.
يعني لدرجة أنه ابن كثير في البداية والنهاية تعلم منه.
نعم.
والذهبي في سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ تعلم منه.
نعم.
وابن عساكر في تاريخ دمشق تعلم منه.
نعم.
والسمعاني في الأنساب تعلم منه.
نعم.
وكل المؤرخين الذين جاءوا من بعده تعلموا منه. يا ترى وبعدين في نفس الوقت فضلت الشيخ.
نعم.
يعني من ضمن هذه المصنفات الكثيرة جدا، وطبعا حضرتك يعني كنا عايزين نتكلم عن تاريخ بغداد اكتر.
نعم.
بس انا قرأت انه تقريبا ما يقرب من 8000 علم
نعم.
ترجمهم في تاريخ بغداد.
العجيب منهم أنهم خمس من أعلام بغداد فقط.
تمام.
من أعلام بغداد فقط.
منهم 5000 من المحدثين.
نعم.
فيا ترى كان محدثا ولا كان فقيها ولا كان مؤرخا؟
بدأ حياته
نعم.
يتعلم الحديث. وهو مر بعدة مراحل، يعني في ثواني أذكرها، مرحلة السماع.
أيوة.
ثم مرحلة التخصص، ثم مرحلة التصنيف. هذا ترتيب مهم جدا. مرحلة السماع، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مرحلة السماع، أملأ القلب، أملأ العقل، أملأ الوجدان بالعلم. مرحلة السماع، ثم مرحلة التحديث.
نعم.
بعد مرحلة السماع قام بمرحلة التخصص. عفوا، التخصص، أنا أتخصص في فن من الفنون، لأن البعض من أول الطريق يقول أتخصص في علم الحديث ولا يعرف شيء عن الفقه مثلا، أو أتخصص في الفقه ولا يعرف شيء عن تخريج الأحاديث. فهو مر بمرحلة السماع في كل العلوم، ثم تخصص في الحديث، ثم بدأ في التصنيف، صنف في نيسابور، وصنف في بغداد، وصنف في البصرة، وصنف في دمشق، وصنف في جميع البلدان التي طاف بها. أما عن جواب السؤال، فهو بدأ يدرس الحديث، ثم عاد إلى دراسة الفقه، ثم عاد إلى دراسة الحديث، مما جعل العلماء يعني يقعون في إشكالية، هل هو فعلا فقيه ولا محدث؟ فأخذوا الكتب التي كتبها، له كتاب اسمه الفقيه والمتفقه. قال ليس بفقيه من يقوم بدراسة المسائل النظرية فحسب، بل لابد من الاستنباط، لابد من الاستنباط. وله كتاب يتحدث فيه عن الحديث والمحدثين، وتحدث فيه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها.
طيب،
فرب مبلغ أوعى من نعم. سامع، ورب حامل فقه لمن نعم. هو أفقه منه.
ما شاء الله عليك. فضلت الشيخ في دقيقة واحدة
نعم.
حضرتك كنت أكدت علي أن يعني نفسك أسألك سؤال عن مرضي وفاتي، وبما أوصى.
ليه نفسي؟ لأن هذا الشخص شخصية عظيمة جدا. أما في دقيقة أقول مستعينا بالله أنه قبل أن يموت أحس، بلغ 70 من عمره، وكانت أهل السنة عادت إلى بغداد، بغداد عادت إلى أهل السنة، فقال يعني أقضي حتفي وحياتي في بغداد. وكان لما شرب من زمزم دعا الله عز وجل أن يحدث بتاريخ بغداد، فحقق الله له ذلك. ودعا الله عز وجل أن ينقل الناس عن الحديث، فحقق الله له ذلك. ودعا الله أن يدفن بجوار بشر الحافي العالم العابد، فحقق الله عز وجل له ذلك. أوصى بجميع ماله لطلبة العلم المختصين بدراسة علم الحديث. هذه دعوة
جميلة،
دعوة إلى صاحب مال أنه إذا أراد أن يوصي لطلبة العلم، يوصي لأهل العلم. فأوصى ويعني سريعا ما نام على فراش الموت ليرحل إلى الله جل وعلا، ورؤية بعد المنام في وفاته وهو يحدث بتاريخ بغداد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع.
وخير خاتمة. نعم. وشكرا جزيلا لفضيلة الشيخ محمود مرعي،
جزاك الله خير
على هذه الحلقة جميلة
رائعة،
وما أعرفش بقى فيها نفحات الحج ونفحات الخطيب البغدادي. ما شاء الله، ربنا يتقبل منا
إن
شاء الله. بارك الله فيك. أحبتنا الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، في ختام هذه الحلقة من أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمود مرعي، إمام وخطيب مسجد الرحمة في بورسعيد الباسلة. حدثت جفوة بين سلطان العلماء العز بن عبد السلام وسلطان المسلمين الصالح نجم الدين أيوب، فأراد الوشاة أن يوقعوا بينهما، فقالوا للسلطان: إن ابن عبد السلام يدعو لك بدعاء قصير في خطبة الجمعة. فانظروا أيها الإخوة بما رد عليهم الصالح نجم الدين أيوب، قال لهم: دعوه، والله إني لأحوج إلى دعائه القصير من ثنائكم الطويل، وما عزلته عن القضاء، وإنما عزل نفسه، ولو أراد أن يعود إليه لأعدته، وما يملأ عيني من العلماء غيره. فرحم الله ابن عبد السلام، ورحم الله الخطيب البغدادي، ورحم الله علماءنا الأفاضل. ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع.